أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا فيما سبق أن هناك بعض الأقوال التي لم يتعرض لها المصنف في الكتاب، وأشرنا إلى قول العرفاء بأن نفس الأمر هو العلم الإلهي المتمثل في الأعيان الثابتة، وأن جميع الأشياء لها تقرر ثابت في مقام العلم الإلهي الذاتي، وكل شيء له عين ثابتة تكون مبدأ لكمالاته وتنزلاته في المراتب كما ذكرنا بالأمس. هذا المطلب، فنفس الأمر في رتبة سابقة على العقل الفعال وعلى الروح الخاتمية التي ذهب لها بعضهم، فنحن في رتبة سابقة، نفس الأمر سابق رتبة عن ذلك، وهو في العلم الإلهي. وما في العقل الفعال أو الروح الخاتمية ما هي إلا تنزلات للأعيان الثابتة في مرتبة من مراتب مرتبة العقل الفعال أو مرتبة الروح الخاتمية، فيوجد تقرر لهذه الحقائق في رتبة سابقة، والرتبة الأولى هي نفس الأمر، وهي العلم الإلهي. هذا ما يتعلق بهذه النظرية. وقد اتضح مما تقدم أنه بالالتفات إلى مبنى المحقق السبزواري والسيد الداماد، أن حقائق الأشياء وذواتها في نفسها لها تقرر بغض النظر عن، وليس نفس أمريتها اكتسبها من جهة تعلق العلم الإلهي بها. إذ لماذا تعلق العلم الإلهي بهذا ولم يتعلق بذاك؟ فإذا هناك حيثية مصحعة في رتبة سابقة، وما في العلم الإلهي تقرر لنفس الأمر في مرتبة العلم الإلهي. فالعلم إذا مرتبة في تقرر نفس الأمر. وهناك قول أخير، وهو ما انتزعوه من كلمات السهروردي، ولعله يعني ما صرح به بوضوح، إنما هو انتزاع من بعض المطالب لكلمات شيخ الإشراق، حيث قال أن نفس الأمر هو أرباب الأنواع، وقد تسمى بالعقول العرضية. وهذا البحث بحث في عالم المثل، ولعله يأتينا بعض الأمور في بحث العلم. بعضهم يدعي أنه عندنا عقول طولية وعندنا عقول عرضية، والعقول وجودات مجردة كما قلنا سابقا. تارة هذه الوجودات المجردة، هذا ما شغلنا حب العبة، وصل بنا الكلام إلى القول الأخير للنفس الأمر، وهو ما ينتزع من كلمات السهروردي، وهو أن نفس الأمر هو عبارة عن أرباب الأنواع أو العقول العرضية. وبيان ذلك أن العقول عبارة عن وجودات مجردة، تارة يكون بينها علية ومعلولية فبينها طولية، وتسمى بالعقول الطولية، وتارة لا يوجد بين هذه الوجودات المجردة علية ومعلولية فيما بعضها البعض، فتسمى بالعقول العرضية. وهؤلاء صوروا عالم الوجود أن عندنا واجب، ثم عندنا عقول طولية، ثم عندنا عقول عرضية، ثم عندنا عالم المادة. وهذه العقول العرضية كل عقل يدعون أنه مدبر لنوع من الأنواع في عالم المادة. عندنا إنسان نوع بقر، يدعون أن كل وجود مجردي مدبر لنوع من الأنواع في عالم المادة. فعندنا عقل وجود مجردي يدبر هذا النوع في عالم الطبيعة وذاك في عالم الطبيعة، فيسمى بالعقول العرضية، ويسمونها بأرباب الأنواع ومدبرات الأنواع. فعندنا فمجموع هذه المدبرات هي نفس الأمر. مجموع هذه العقول العرضية هي نفس الأمر. ليش؟ لأنه في هذه العقول العرضية جميع الحقائق المرتبطة بعالم المادة المدبر من قبلها. فأي حقيقة في عالم المادة موجود في العقل المجرد الذي هو العقول العرضية. فهكذا يصورون العالم، عندنا واجب، عندنا عقول طولية، وبعدين عقول عرضية، وبعدين يجي عندنا عالم المادة اللي هي الأنواع. وقد فسروا بذلك مجموعة من الروايات، وقالوا عندنا مجموعة من الروايات ظاهرها أنهم استظهروا منها أن الله سبحانه وتعالى خلق وجودات مجردة سميناها ملائكة أو لا تدبر الأنواع في عالم المادة. فبعضها يدبر مثلا الإنسان، بعضها يدبر الديك، وبعضها يدبر عندنا الطيور مرتبط بما يرجع إلى الطيور، بعضها إلى الزواحف. المهم، وتمسكوا أيضا، يحاولوا أن يستشهدوا أيضا بالإضافة إلى ذلك بمجموعة من الروايات. وليس البحث الآن في حقيقة بحث، سيأتي لعله بحث، نعم، أرباب الأنواع، ومر على شيء منه في البداية. في البداية
في روايات الشيعة أيضا،
الشيعة نعم تعرض لها صدر المتألهين أيضا، هذه بعض هذه الروايات. لكن هل هي تامة الدلالة كذا، هذا بحث آخر. هل بحث برهاني أو استقرائي، بعد بحث تفصيلية تتعلق ببحث يبحثون عادة في عالم المثل. هذا البحث عادة يتعرضون له في عالم المثل. ولكن على هذا التفسير يلزم أنه نفس الأمر سنخ حق بعائن لا يجمع جميع الحقائق، إذ لو سلم بأصل المبنى فإن الحقائق التي فيه مرتبطة بعالم المادة. وماذا عن العقول الطولية؟ ماذا عن الواجب؟ فهي خارجة عن نفس الأمر، فلا يكون هذا جامعا لجميع الحقائق، فلا يصلح أن يكون تفسيرا لنفس الأمر. هذا تمام الكلام في بحث نفس الأمر. وقلنا لا يبعد أنه الصحيح أن نفس الأمر هو ذات الشيء بغض النظر عن فرض فارض، فإنه هناك حقائق عينية تمثل متن الواقع بغض النظر عن فرض فارض، هذا هو نفس الأمر، ونفس الأمر له موجود في مراتب متعددة، تارة يلحظ في مرتبة علم الله، تارة في مرتبة العقول الطولية، تارة في الروح الخاتمية، تارة في العقول العرضية، تارة في الظرف الثبوت، هكذا وهكذا. ونفس الأمر عبارة عن ذات الشيء في نفسه بغض النظر عن أي أمر تعملي خارج، وهذا ما اختاره جمع كالسيد الداماد والسبزواري واللاهيجي، ونسب إلى مشهور الفلاسفة. هذا تمام الكلام في بحث نفس الأمر.
هل
نعم ذكرنا نفس الاعتبار له مناشئ واقعية وقد أشرنا له سابقا وهنا أيضا قلنا أن عندما نعتبر الوجود للماهية هذا فرقنا بين الاعتبارات الأدبية وبين الاعتبارات من العقل النظري، وحثنا عندما أشكلوا على السيد العلامة أشكلوا عليه قالوا أنتم تعتبرون ظرفا اضطراريا فنعتبر الوجود فيصير المطابق وعاء الاعتبار فلا فرق بين الكواذب، خلنا نعتبر الكاذب. فرقنا بين الاعتبارات الأدبية والاعتبارات ذات المناشئ النفس الأمرية، وبين مدركات اعتبارات ترجع إلى مدركات العقل العملي ومدركات العقل النظري. هذا تمام الكلام في هذا البحث، البحث الجديد. الأمر الثامن، وهو أن الشيئية تساوق الوجود من الأمور التي تتفرع على أصالة الوجود، أن الشيئية تساوق الوجود. وقد وهنا ويقع الكلام في عدة مطالب. المطلب الأول، ما معنى المساوقة؟ أشرنا في بعض الجلسات أن هناك تفسيران للمساوقة. التفسير الأول ما يظهر من التجريد، بل قيل أنه الظاهر حسب المتتبعين الظاهر من قبل كلام صدر المتألهين، المراد من المساوقة عبارة عن الملازمة التحليلية العقلية أو الخارجية بين شيئين، فالملازمة بين شيئين سواء كانت خارجية أو ذهنية تسمى مساوقة. فإذا جئنا إلى المفاهيم الفلسفية اللي هي محل بحثنا كالشيئية الفعلية الوجود الوحدة، فبين هذه المفاهيم ملازمة عقلية ولا تنفك، فمتى ما فرض الأول فرض الثاني، فلا تنفك في الوجود لا الذهني ولا الخاف ولا الخارجي، فكل مصداق ثبت له الشيئية ثبت له الوجود، ثبتت له الفعلية، ثبتت له الخارجية وسائر المعقولات الفلسفية. فالملازمة بين المفاهيم هذه ملازمة تقتضي أن يكون هذا شنو؟ عبارة عن مساوقة، سواء قلنا بتعدد الوجود في الخارج أو بعدم تعدد الوجود في الخارج، فإنه في الخارج كما هو الصحيح لا يوجد عندنا تعدد لمصاديق المفاهيم الفلسفية ولا توجد إثنينية، ولكن متى ما ثبت أن مصداقا خارجي ثبتت له الوحدة الخارجية، هذا المصداق لابد أن تثبت له سائر المفاهيم الفلسفية في الخارج. فالمفهوم الفلسفي عروضه ذهني والاتصاف به، فهذا المصداق يكون متصفا لجميع المفاهيم الفلسفية، فهو وحدة خارجا، مصداق للوحدة، مصداق للخارجية، مصداق للفعلية وغيرها. وهذا معنى المساوقة، معنى لا توجد اثنينية خارجية. وكذا عندنا مساوقة مفهومية، فإنه هنا بحسب التحليل العقلي عندما نأتي للخارج ونحلل الخارج إلى شيئين، فنقول وحدة خارجية وجود شيئية، فنقول هذه الأمور متلازمة، شبكة متلازمة، فكل ما يفرض أنه كل ما يفرض أنه خارجي فهو شيء، فهو وجود، وهكذا. هذه الملازمات تقتضي أن يكون بينها مساوقة. هذا هو الظاهر من كلمات الفلاسفة قبل صدر المتألهين، التلازم في التقرر في التحقق. ولهذا قالوا كل مصداق كذا فهو كل ما صدق عليه أنه شيء، صدق عليه أنه وجود، صدق عليه خارجي، وهكذا. هذا هو المعنى الأول. التفسير الثاني ما طرح في كلمات صدر المتألهين، وهو ما أشرنا له في دروس سابقة، أنه قالوا عندنا أمور ثلاثة: مفهوم وانطباق وملاك الصدق، جهة الصدق. عندنا مفهوم الإنسان، انطباقه على أفراده، مصحح أو سبب أو ملاك الانطباق، لماذا انطبق على هذا الفرد إنسان ولم ينطبق على ذاك إنسان؟ لا بد من وجود ملاك ومنشأ، وإلا لازم انطباق أي عنوان على أي فرد ومصداق. هذه جهة الصدق، وتسمى بجهة الصدق. فقالوا تارة نفترض أن هناك اتحاد في المفهومين، فهذا ترادف، وهذا خارج عن البحث قراء، وتارة نفترض تعدد مفهوم، فيوجد عندنا مفهومان، فإذا فرض وجود مفهومين فحينئذ إذا لاحظنا حيثية انطباقها ولاحظنا الصدق تأتينا النسب الأربع، مقسم النسب الأربع المفهومين المتباينين في الذهن. فتارة إذا نسبنا المفهومين بلحاظ دائرة الصدق تساوي كالإنسان والناطق، كمفهوم الإنسان مفهوم، الناطق مفهوم آخر، بس ما في دائرة الانطباق متساوي. وتارة في دائرة الصدق العموم والخصوص المطلق كالإنسان والحيوان، وتارة العموم والخصوص من وجه كالطير والسواد، وتارة التباين كالإنسان والحجر. فقالوا إذا في المفاهيم المتغايرة إذا اتحدت في المصادق تارة جهة الصدق مختلفة وتارة جهة الصدق واحدة، فإن كانت جهة الصدق مختلفة قلنا تساوي، مثل الإنسان والضاحك بالقوة، فإن كلما صدق عليه إنسان فهو ضاحك، ولكن منشأ صدق الإنسان على هذا غير منشأ صدق وجهة صدق الضاحك على هذا. صدق الإنسان من جهة ذاتية وهي الحيوانية الناطقية، جهة الضاحك من جهة عرضية وهو قيام الضحك ومبدأ الضحك. فجهة الصدق شنو؟ مختلفة. ولو فرض فرضا أن دائرة السواد هي دائرة الطيور، لو فرض فإن النسبة تساوي، ولكن انطباق جهة الصدق الطير هي الطيران، وجهة صدق السواد هو لون الأسود، فجهة الصدق مختلفة. وتارة تكون جهة الصدق واحدة، فهو يعني هذا المصداق ينطبق عليه هذا المفهوم الأول من نفس الجهة التي انطبق عليه المفهوم الثاني، كالشيئية والوجود، كالشيئية والخارجية، كالشيئية والفعلية. فهذا المصداق مصداق للشيئية ومصداق للوجود مثلا، ولكن جهة صدق عنوان الشيئية عليه هو أنه وجود. فالمصحح للأوام وجهة الصدق وحيثية الصدق هي شنو؟ هي الوجود، إذ لا يوجد شيء غير الوجود في الخارج حتى تكون جهة مصححة للصدق، أي يوجد شيء غير الوجود؟ قالوا الوجود. فجهة الصدق هي الوجود في مفهوم الوجود ومفهوم الشيء. الآن سيأتي. هذا ما ذكره صدر المتأله، وقد ذكرنا إشكالا في بحث سابق وأثير على تفسير اسم صدر المتألهين أن هذا المعنى غير معقول، لا يعقل تعدد مفاهيم مع وحدة منشأ الصدق وجهة الصدق، إذ المفاهيم المتعددة لا تنتزع من جهة واحدة في تلك في ذاك المصداق، لا يعقل. كيف يكون جهة واحدة في المصداق سبب لانتزاع عناوين متغايرة؟ وإحنا سلمنا أن العناوين متغايرة، هو مقسم البحث عناوين متغايرة فعلية وخارجية ووحدة. كيف تكون كثرة المفهوم مع وحدة الجهة، مع أن المفاهيم هذه مفاهيم لا تنتزع إلا من نظر إلى الخارج؟ فهل يعقل أن المنشأ واحد والمنتزع من المنشأ متغاير؟ هذه صفصطة. فوحدة ما لم تقع يستحيل أن فكثرة ما لم تقع يستحيل أن يحصل عندنا انتزاع مفاهيم انتزاعية عديدة. والمعقولات الفلسفية معقولات قلنا انتزاعية في طول النظر إلى المعقولات الأولى المنتزعة من الخارج. فكيف نحن ننتزع الذهن؟ كيف الذهن يخلق لي مفاهيم من جهة واحدة في المصداق؟ هذا غير معقول، مستحيل. قلنا حتى على صفات واجب الوجود كلها قلنا سابقا، وإن كان بحثنا الآن في المساوقة. ولهذا أرجعوا إلى تفسير ابن سينا والخواجة نصير الدين الطوسي، هم قالوا بالملازمة التحليلية أو الملازمة الخارجية، يقولون هذه مفاهيم متعددة ومناشئ انتزاعها متعدد، ولكن بينها ملازمة، متى ما تحقق الأول تحقق الثاني، وإلا هي مفاهيم متعددة ومناشئ متعددة. فهل تعقل المساوقة بالمعنى الذي تطرحه أصحاب مدرسة الحكمة المتعالية، وهي اتحاد دائرة الصدق مع جهة الصدق؟ كيف تتحد جهة الصدق مع أن عندي عناوين متعددة، والعناوين المتعددة من وين جاءت؟ جاءت من الخارج، فلا بد أن يكون الخارج متعد، لازم تكون جهات الصدق متعددة. ولكن صدر المتألهين صر يقول ماكو مشكلة، جهة الصدق واحدة ولكن العناوين متعددة. وقد أشرنا إلى هذا الإشكال في جلسات سابقة وبينا الجواب عنه، وبينا ما معنى جهة الصدق، وفرق بين منشأ الانتزاع ومصحح الانتزاع، وكيفية تطبيق المطلب على واجب الوجود، ودفعنا الإشكال بجوابين في واجب الوجود. ونشير أيضا غدا اختصارا لذلك لكل أهمية المطلب، وفي التكرار إفادة وتكشف لك عن زاوية أكثر. فقد ذكرنا شيئا ونذكر حيثيات أخرى توضح المطلب أكثر، وله بحثنا كله، بحثنا هذا المطلب سابقا وبينا هذا كيفية تصوير الصفات الذاتية المتعددة في واجب الوجود، ومن وين حصلت هذه الكثرة. نعم نعم، في الدروس السابقة كنت موجود في الإشكال في الجواب.
الجواب
ما كنت
الجواب خلاص شغله يوسع.
أتذكر نعم طرحنا الإشكال في يوم
ثم
إن شاء الله اسمعوا كل تقدم، كل شيء تقدم بعد هذه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.